تقدم الكلام في الدرس الماضي عن تقسيم القضية الحملية إلى قضية شخصية وإلى قضية طبيعية وإلى قضية مهملة وإلى قضية محصورة، وكان هذا التقسيم بشكل عام هو بلحاظ حال الموضوع، وهذه القضايا إنما سميت بهذه الأسامي بلحاظات متعددة وليست بلحاظ واحد. فذكرنا بأنه سميت هذه القضية الأولى القضية شخصية تسمية للكل بلحاظ أحد أجزائه، لأن الموضوع فيها هو جزء حقيقي وشخصي، فسميت القضية شخصية. أما القضية الطبيعية سميت طبيعية ليس من جهة الموضوع، بل من جهة أن المحكوم عليه هو الطبيعة بما هي هي، أي مفهوم الكلي من حيث أنه كلي، فسميت طبيعية. وأما المهملة فسميت مهملة بلحاظ أن أفراد الموضوع غير مبينة كلا أو بعضا، إنما هي مفهومة في الجملة. والمحصورة سميت محصورة بلحاظ السور الذي يبين كمية الأفراد كلا أو بعضا. واضح إن شاء الله؟ فحينئذ في مقام التعبير لا نقول إما أن يكون المحكوم عليه إما أن يكون الموضوع جزئيا حقيقيا أو لا، فإن كان جزئيا حقيقيا فالقضية شخصية. هاي شوية يراد لها شوية ترتيبات، شلون إضافات بعض التعابير. واضح؟ المحكوم عليه أو الموضوع إن كان جزئيا حقيقيا تسمى القضية المشتملة عليه قضية شخصية. هيك يعني بالتعبير، يعني لاحظت بعض التقريرات ما موجود هذا الكلام، ولاحظت تقسيم جناب الشيخ حسين ذكره بالجروب، أما ما ملاحظ هذا الشيء. واضح أخواننا؟ جيد. وإحنا إن شاء الله ننتظر تقريرات بعونه تعالى. درسنا لهذا اليوم عن تقسيم ثالث للقضية، تقسيم ثالث للقضية، وهو تقسيم القضية إلى قضية خارجية وإلى قضية ذهنية وإلى قضية حقيقية. وهذا التقسيم بإطاره العام تقسيم للقضية بلحاظ ظرف وجود الموضوع، ظرف وجود الموضوع. فالموضوع إن كان متحققا في الخارج بالفعل، أي شنو مع كلمة الفعل؟ أي بأحد الأزمنة الثلاث، فالقضية خارجية. واضح؟ مثلا عنترة بن شداد إنسان في الماضي. واضح؟ ابني مثلا محمد إنسان، هاي في الحال. واضح؟ ابن 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 ابني بالمستقبل إنسان. واضح؟ فثبت المحمول للموضوع في أحد الأزمنة الثلاث في الخارج، فالخارج هو ظرف تحقق هذا الحكم، هاي الخارجية. الذهنية
يكون وجود الموضوع في الذهن فقط وفقط، ولا مسرح له في الخارج. وهذه الذهنية لها فردان تتحقق بموردين، موردان تتحقق بموردين. المورد الأول وهو الشائع والمتعارف في الموضوعات الخيالية، أي ممتنعة الوجود في الخارج. واضح؟ مثلا شريك الباري ممتنع الوجود، يقول له هذه قضية ذهنية، لأنه لو كان هناك فرد لشريك الباري في الخارج لما كان ممتنع الوجود. إذن هذا شريك الباري فقط في الذهن. وكذلك مثال آخر، مثل جبل من زئبق، جبل من زئبق لا فرد له في الخارج، لأنه يستحيل أن يتشكل الزئبق بشكل جبل أو بشكل أي جسم من الأجسام، إنما يسيح ويتناثر وينبسط على الأرض. أما لوحده لا يمكن أن يشكل شكلا إلا إذا وضع في وعاء له شكل معين، وعاء زجاجي مكعب يضعون فيه الزئبق، فيكون شكل الزئبق مكعب بشكل الإناء الذي وضع فيه. أما لو خلي الزئبق ونفسه لا يتشكل بشكل بسيط وصغير، فما بالك بجبل. واضح؟ هذا المورد الشائع في التمثيل. ولكن هناك مورد آخر ملحوظ لكنه غير شائع، وهو أمثلة القضايا الطبيعية التي تقدم ذكرها. الإنسان نوع، فالإنسان نوع يعتبر نحو من أنحاء القضية الذهنية، بلحاظ أن وجود الموضوع في هذه القضايا لا يتعدى ظرف الذهن. صحيح؟ ها اخوان وياي لو مو وياي؟ فما عندنا مشكلة. احنا مثل ما نقول العلم ينقسم تصور وتصديق، والعلم ينقسم الى ضروري ونظري، تتداخل. واضح؟ الان قسمنا الحملية الى محصورة، الى مهملة، الى طبيعية، الى شخصية، مو؟ وكل واحدة من هذه القضايا الأربع بحسب النظرة الأولية يمكن أن تكون خارجية، حقيقية، ذهنية، مو؟ لأن هذا التقسيم الثلاثي للقضية تقسيم لنفس القضية الحملية لا لشيء آخر. واضح؟ فمثلا القضية الشخصية، ولو هذا زيادة لكن زيادة بالتوضيح خاف يعني يسبب إشكال، يعني مثلا القضية الشخصية يمكن أن تكون خارجية، بل هي الخارجية. واضح؟ ولا يمكن أن تكون القضية الشخصية حقيقية أو تكون شنو؟ ذهنية. واضح؟ أما القضية المحصورة ممكن أن تكون خارجية، ممكن أن تكون ذهنية، ممكن أن تكون حقيقية، ما دام أكو كل إنسان مثلا، أو الإنسان نوع، الإنسان نوعون، هاي قانون المهملة بقانون القضايا ذهنية، لأن الإنسان المحكوم بالنوعية فقط وفقط موجود وين؟ في الذهن. واضح إن شاء الله. وعليه لا نريد أن يتشعب المطلب فتضيع التفاصيل، يضيع أصل المطلب. فحينئذ القضية الذهنية لها موردان، المورد الأول شائع وهو الذي تذكر فيه الموضوعات الممتنعة الوجود في الخارج. واضح؟ والمورد الثاني هو موضوعات القضية الطبيعية التي يكون المحكوم عليه هو الكلي بما هو كلي. القضية الحقيقية بعدنا ما ذكرناها، بس ذكرنا الخارجي وذكرنا الذهني. واضح إن شاء الله؟ ما عندنا هناك حقيقية، هناك عندنا محصورة. على التقسيم الأول عندنا شخصية طبيعية محصورة مهملة. أي بل؟ ماكو جزء مفروض، الشخصية جزء حقيقي، ماكو الجزء الحقيقي لا يفرض. إنما هو موجود بالفعل في الخارج، وإلا لما كان جزئيا، لأنه لا يكون جزئيا إلا إذا كان متشخصا، ولا يكون متشخصا إلا إذا كان موجودا. بعد لا نستطيع أن نفرض جزء آخر منضم إلى هذا، إذا جزء آخر هذا بعد فرض خالفنا الفرض وهو الشخصية. واضح؟ صار هذا شخص وشخص وشخص، والمحكوم عليه هو العنوان المنطبق على هذه الأشخاص، فهذا خلف الفرض. واضح؟ أما القضية الحقيقية يكون المحكوم عليه هو الأفراد، ولكن الأفراد المحققة والمقدرة، الأفراد المحققة والمقدرة. ومعنى المحققة يعني المحققة بالفعل بأحد الأزمنة الثلاث. وهنا يحصل التباس بين القضيتين، بين الخارجية وبين الحقيقية. فإذا كانت الخارجية في الزمن الماضي يحصل التحقق والالتقاء، وفي الزمن الحال وفي زمن المستقبل، والحقيقية كذلك، إذن ما هو مورد الافتراق بين القضيتين؟ واضح إن شاء الله. مورد الافتراق بين القضيتين بالأفراد الممكنة غير الموجودة في الماضي وغير الموجودة في الحال، بمعنى لم يحصل التقاء بين المحمول والموضوع لا في الماضي ولا في الحال، بل يمكن أن يحصل الالتقاء في المستقبل، يمكن أن يحصل الالتقاء في المستقبل. يعني مثلا هذا المثال اللي ذكرناه، خالد بن الوليد حيوان، مو منطق نحكيها صح؟ ما خالد بن الوليد حيوان، هذا في الزمن الماضي، والمسمى مثلا بخالد في هذا الزمن حيوان، ويمكن أن يسمى شخص بخالد في المستقبل حيوان. هذه قضية خارجية. واضح؟ أو الإنسان في الماضي حيوان، والإنسان في كل إنسان في الماضي حيوان، وكل إنسان في الحال حيوان، وكل إنسان في المستقبل حيوان. هاي خارجية. واضح؟ هم ولاي؟ لا كل يعني كل فرد واضح؟ إذن هذه قضية خارجية. إذن كيف تفترق الحقيقية عنها؟ الافتراق الحقيقية تلتقي مع الخارجية، واضح؟ وزيادة، تلتقي مع الخارجية وزيادة. كيف؟ مثلا في الزمن الماضي هل هناك طائر اسمه العنقاء في الماضي؟ أكو طائر اسمه العنقاء مثلا بقد هاي، مثلا بقد المنشأة السيارة، يطير ريش وكذا، مو ديناصور، لا طائر. ما أما هذا الموجود هذا قصص وأساطير خرافات، واضح؟ إذن في الزمن الماضي ليس هناك طائر بشكل الحمامة لكن بحجم كبير، بحجم الغرفة، بحجم المنزل، له ريش وأجنحة وكذا ويبيض، وبيضته بمقدار بحجم الجمل أو الفرس وهكذا. في الماضي ليس هناك تلوث، وفي الحال ليس هناك تلوث أيضا. لكن نسأل في الاستقبال، يمكن أن يوجد عنقاء؟ فنقول كل عنقاء حيوان، ممكن. ها واحد يقول ايش تقصد بممكن؟ قلنا ممكن، تذكرون أخذنا الإمكان الوقوعي والإمكان الاستعدادي، مو؟ قال لي ممكن نقصد به الإمكان الوقوعي. أولا الإمكان الذاتي هذا هو مفروض منه، لكن الإمكان الوقوعي يعني يلزم من فرض وقوعه المحال. قال الآن في الزمن الماضي ماكو شريك للباري، والآن ماكو شريك بالباري للباري سبحانه وتعالى. بالمستقبل يمكن أن يكون هناك شريك للباري؟ والله ستتفتهم تدرس بالحوزة، أكو احتمال؟ قال لا. قال لماذا؟ يلزم من فرض وقوعه المحال، وكل شيء يلزم من فرض وقوعه المحال محال، فلا يمكن أن يوجد شريك للباري في المستقبل فضلا عن الماضي وعن الحاضر، واضح؟ فهنا نسأل، حمامة تسمى العنقاء بحجم الغرفة، يلزم من فرض وقوعها المحال تنقلب الدنيا إذا صار هكي مخلوق؟ كل شيء ممكن، واضح؟ مع أنه ليس ثمة تلبس في الماضي، ما عندنا كل عنقاء حيوان في الزمن الماضي، ولا عندنا بالحاضر كل عنقاء حيوان، لكن في المستقبل يمكن، لا يلزم من فرض وقوعها المحال، يمكن أن يكون كل عنقاء، هاي العنقاء تبيض وصير عنقاءات هواية فصير أفراد، فنقول كل عنقاء حيوان لأنها واجدة لصفات الحيوان من الغذاء والطعام والدم وغير ذلك من صفات مقوم حساس متحرك بالإرادة، واضح؟ فنقول في كل عنقاء حيوان في الاستقبال. هذا المورد أنه ليس ثمة تلبس في الماضي وفي الحاضر ويمكن أن يحصل في المستقبل، هذا المورد الذي تفترق به الحقيقية عن الخارجية، واضح؟ واضح إن شاء الله. كل ديناصور حيوان، هذه خارجية أو حقيقية؟ هاي خارجية، لأنه حصل التقاء وين؟ في الزمن الماضي. وفي المستقبل عندما يخلق ديناصور فهو حيوان، فهذا ليس بالشيء الجديد هذا امتداد لتلك الطبيعة التي حصل الالتقاء بين الموضوع والمحمول فيها. احنا مو عندنا الفعلية التقاء ولو في الجملة، مو تتحقق الفعلية ولو مرة واحدة في فرد واحد. إذن قضية كل ديناصور حيوان هذا حاصل الالتقاء في الماضي، واضح؟ إذن هذه القضية لا تمثل امتياز الخارجية عن الحقيقية، واضح؟ بينما كل إنسان حيوان في الماضي، وكل إنسان حيوان في الحاضر، وكل إنسان حيوان في المستقبل، هذه القضية تشترك بها الحقيقية وتشترك بها الخارجية، واضح؟ فالحقيقية هي الخارجية وزيادة، واضح؟ فالحقيقية هي الخارجية وزيادة. ما هي الزيادة؟ الزيادة عندما يثبت المحمول للموضوع بالإمكان، وليس ثمة ثبوت لا في الماضي ولا في الحاضر. هذا المورد يمثل امتياز الحقيقية عن الخارجية. واضح أخواني؟ زين. هذا مثلا راح يجينا إن شاء الله عندما نقول هذه القضية أعم من هذه القضية. الأعم في القضايا ليس كالأعم في التصورات. الأعم في القضايا بمعنى الأكثر تحققا، الأكثر تحققا. يعني هسه مثلا إذا سألنا سائل أيهما أعم، الموجب الكلية أم الموجب الجزئية، شنو الجواب من الأعم؟ لماذا؟ ها تتحقق أكثر. الموجب الكلية لا تتحقق إلا بين المفهومين اللذين بينهما تساوي، أما الموجب الجزئية تساوي وعموم مطلق وعموم وجه، واضح؟ أيهما أعم، السالبة الكلية أم السالبة الجزئية؟ الجزئية، لأن السالبة الكلية لا تتحقق إلا بين المفهومين اللذين بينهما تباين كلي، بينما السالبة الجزئية لا، عموم مطلق وعموم وجهي، واضح؟ وتباين كلي كذلك يمكن أن تحقق والطرف الآخر مسكوت عنه، واضح إن شاء الله. فوصلنا إلى نتيجة أن الجزئية أعم من الكلية مطلقا، لأن الموارد التي تتحقق بها الجزئية أكثر من الموارد التي تتحقق بها الكلية. فهنا نقول قياسا على ذلك القضية الحقيقية أعم من من؟ من الخارجية، لأن الموارد التي تتحقق بها الحقيقية أكثر من الموارد التي تتحقق بها الخارجية. ما هو المورد الذي به تحصل الزيادة؟ الذي ليس ثمة التقاء لا في الماضي ولا في الحاضر، ولكن يمكن الالتقاء وين؟ بالمستقبل، واضح؟ فقضية كل عنقاء حيوان أو كل عنقاء طائر هذه قضية حقيقية بامتياز، واضح؟ بينما كل إنسان حيوان هذه قضية خارجية وحقيقية في نفس الوقت، تمثل مادة الاشتراك. واضح إن شاء الله. شلون الأعم والأخص مطلقا يلتقون بمساحة ويفترق أحدهما بمساحة، فهكذا القضايا، واضح إن شاء الله. إذن على هذا تبين الفرق بين هذه القضايا الثلاث الخارجية والحقيقية والذهنية. إذن هذه مساحة الاشتباه بين الطلبة بين الخارجية والحقيقية المفروض يعني يتضح هذا المطلب. في دراسة منطق المظفر ما واضح شنو معنى الخارجية بالأزمنة الثلاث والحقيقية همات بالأزمنة الثلاث، يعني شنو الفرق؟ لا مو دونه، نقول هذه خارجية وحقيقية بنفس الوقت، مادة اشتراك هذه. لا مو احنا من نثبت العموم المطلق، كل انسان حيوان، لكن بعض الحيوان ليس بإنسان، فكل خارجية حقيقية وليس كل حقيقية خارجية، كما في القضية التي يكون المحمول فيها ممكن الثبوت في المستقبل ولم يحصل التقاء لا في الماضي ولا في الحاضر. واضح إن شاء الله. الآن القضية هسه هاي صارت تقسيمات واضحة. نجي سؤال واحد، يقول ما هي القضية الحقيقية في العلوم؟ ما هي القضية الحقيقية؟ مو هاي الحقيقية، هاي الحقيقية في قبال الخارجية. يعني أفسر الكلام، يعني أبين الكلام بتعبير آخر، يعني يا أهل القضية اللي بيها خير صدق، يعني قضية من قضية اللي تستحق وتستاهل هي اللي نستعملها بالعلوم، فتكون قوانين العلوم على صورتها. هل هي القضية الخارجية؟ هل هي القضية الذهنية؟ هل هي القضية من النحو الثالث؟ واضح؟ فالمتقدمون قالوا بأن القضية الحقيقية هي الخارجية. ها؟ ماكو حقيقية بالمعنى الثالث عندهم. القضية عندهم إما خارجية وإما ذهنية. واضح؟ والمستعملة في العلوم هي الخارجية. واضح؟ هذا القول بشيء من التغليف، بشيء من التنميق، إن شاء الله يأتي إلى الله، إن شاء الله يمد بعماركم وتحصلون دروس وناخذ الفكر التجريبي الحديث والثورة الصناعية اللي صارت بأوروبا وخصوصياتها. فدول الأوروبيين بعد الثورة الصناعية اللي صارت بعد الثورة الفرنسية وغيرها من خرجوا من عصور الظلام والتدهور وحرب المئة عام وحرب الكنيسة، وقامت التجارب وبدأت براءات الاختراع، فصار عندهم مفهوم جديد للعلم، وهو أن العلم هو الذي قامت عليه التجربة، فكل نتيجة فكل قضية لم تقم عليها التجربة لا تسمى علما، بل هي وهما، مغالطة، هرقطة بحسب تعبيراتهم، صفصطة. واضح؟ لا تسمى علم، العلم هو الذي قامت عليه التجربة. يبدأ التفكير بنظرية، والنظرية تامة الأركان من جهة القوانين، فإذا طبقنا هذه النظرية في الخارج من خلال مجموعة من التجارب وأثبتت تلك التجارب صدقية هذه النظرية، سميت تلك النظرية علما. والذي لا تقوم عليه التجربة لا يسمى علما. واضح؟ فصارت شخصية جديدة للعلم. واضح؟ فصار هذا العلم الذي نبحث عنه نحن وأسلافهم من اليونانيين والأغريقيين وغير ذلك، هذا أخذوا لا يعدونه علما. وعندما يأتي المتدين في ذاك الزمان في الكنيسة ويقول هذا العلم ويسخرون منه، وماذا حصلنا منك؟ وماذا جنينا من الكنيسة غير الحروب؟ هذه كاثوليك، هذه بروتستانت، الدولة اللي كنيستها كاثوليك تقاتل الدولة اللي كنيستها بروتستانت مثلا. وصار كل حاكم يأخذ جانب من جانب الكنيسة، واضح إن شاء الله. وبدأت حروب المئة عام. شلون هذه الفكرة الآن اللي تنمو عندنا مثلا؟ عندما واحد يقول الدين والإسلام وينبغي أن يحكم الإسلام ولا يوجد فاصل بين الدين والسياسة، مجتمع ايش يقول؟ اقعد عم اقعد، لا اناقشك بالنظريات ولا كذا. ذول الاسلاميين، ماذا جنينا من الاسلاميين والاحزاب الاسلاميه؟ ايش تريد بعد؟ تكتر على جهه، تكتر على جهه، رجاء خلنا كلنا خبزه، خل نشوف لنا معمل يشتغل، خل نصير دوله محترمه ما بين الدول، رجعونا قرون. هذا الخطاب العام، واضح؟ يقول لكن الواقع، لا لا لا، الواقع هذا الواقع، عمارات وناطحات سحاب واقتصاد وبنى تحتية، هذا الواقع. أما هذا تنظيرات. ثانيا، من يقول أكو رب العالمين؟ الحاد، من يقول؟ مو من يقول أن القرآن الكريم والسنة النبوية ينبغي أن نلتزم بها بهذا الزمان؟ من يقول؟ يعني تنكر نبوة النبي صلى الله عليه وآله؟ قال لا، استغفر الله، ما أنكره، بس رب العالمين أرسل النبي صلى الله عليه وآله وأوحى إليه التعاليم إيحاء وحيا، وقال له يا رسولي أنت فهمت الفكرة، وأنت ابن تلك المرحلة، بحسب أدواتك بما يتناسب مع المرحلة بلغ هذه الفكرة، بلغها بالترغيب والترهيب، درجة الترغيب، درجة الترهيب، هذا الحكم، مدة هذا الحكم، انقضاء أجل هذا الحكم، تبديل الحكم بالحكم، نسخ حكم بحكم، بالطريقة التي تراها شنو مناسبة، وأنا أثق بأنك ابن تلك المرحلة وابن تلك البيئة، ولذلك اجتبيتك واصطفيتك وأيدتك بالإعجاز. فعمل النبي صلى الله عليه وآله بما أوكل إليه من مهمة. أما الآن بعد 2000 سنة تغيرت، بعد 1400 سنة تغيرت الأحوال، تغيرت الدنيا. من يقول لك البيئة تغيرت، المجتمع تغير، التلاقح، العولمة، قرية واحدة، الشعوب تلاقت؟ من قال لك بأن تلك الآليات والقوانين التي كانت صالحة في ذاك الزمان لأولئك الناس صالحة لهذا الزمان؟ من قال؟ حل رب العالمين رزقنا عقل، هذا خطاب لك، شون رزقنا عقل، رب العالمين شافوه بمن؟ بالعقل، رزقنا عقل. فنقوم بمراجعة الدعوة الإسلامية ونستل وننتزع الحكمة من التشريعات، ونراعي تلك الحكمة بتشريعات مناسبة مع هذا العصر، واضح إن شاء الله. ما أحتاج إلا غسل جنابة أو كذا، ما أحتاج مثلا، ما أحتاج هذا الحكم، ما أحتاج إلا أصلي 5 أوقات وقت واحد أتوجه به لله سبحانه وتعالى يتقبلني، ورب العالمين ما محتاج إلى ركوعي وسجودي، محتاج هاي الركوع والسجود والصلوات حتى تخلي الإنسان أخاف تصير شو وعدكم يخلي هذه الأمور حتى الإنسان يأتي إلى الطريق الصحيح حتى يتعبد به. إذا الإنسان خير وبركة أنا متعبد من قاعي مو؟ وقريب الله سبحانه وتعالى. إذن هذه المقربات لا أحتاج إليها، علامات دالة حتى توصلني إلى الطريق، فما دمت على الطريق أحتاج إلى العلامات؟ لا أحتاج. لا ترون اليقين مو؟
تعبدون الله سبحانه وتعالى حتى ترون. والحمد لله شفنا اليقين وصار عندنا يقين بعد ما نحتاج للعبادة. واضح؟ هاي الفكرة اللي يتبناها فلان وفلان وفلان ويخدعون بها الشباب. واضح إن شاء الله؟ فحينئذ العلم هو ما قامت عليه التجربة. إذن هذا نحو جديد لتفسير أن القضية الحقيقية هي منه الخارجية، لكن الخارجية بأي معنى؟ التي قامت عليها تجربة. واضح إن شاء الله. بينما المتأخرون من المناطق والفلاسفة والحكماء قالوا القضية التي ينبغي أن تؤسس العلوم عليها هي القضية الحقيقية. لماذا؟ لأن القضية الحقيقية تكون مستوعبة للأفراد المحققة في الزمن الماضي والحاضر وما يتبعها في المستقبل، وللأفراد المقدرة، فتكون هي الأنسب بالقانونية والأنسب بالكلية. واضح؟ يعني مثلا نأخذ مثال حديث، مثال حديث أردنا أن نضع قانونا لحركة السيارات، قانون المرور. واضح؟ فهل من الصحيح نحن ليس عندنا إلا بلدة واحدة، بلدة واحدة بها شارع رئيسي واثنين فرعيات، هل من الصحيح أن نضع القانون بحيث ينظم حركة المرور في هذا الشارع الرئيسي وهذه الثلاثة الفرعية فقط وفقط؟ لو وضعنا قانون ينفع في الحال، ينفع، ينفع في المستقبل القريب، ينفع. لكن يا أخي يقول انظر إلى الدول العالم، لا يقتصر نظرك على قريتك، افرض بأنه في المستقبل تكثر الطرق، في المستقبل تكثر التقاطعات، في المستقبل تكون هناك جسور وأنفاق، في المستقبل تكون هناك محلات تجارية ومناطق تجارية، عليك أن تضع قانونا للمرور ولحركة السيارات يستوعب تلك الأمور التي يمكن أن تتحقق في الخارج. واضح؟ فيكون قانونك إذا كان القانون مؤلف من 100 مادة قانونية، فإذا كنت محتاج بالفعل لـ50، الـ50 الأخرى هي لما سيأتي من الخصوصيات. واضح إن شاء الله. مثال آخر، أريد أبني بيت مثلا 600 متر وما عندي إمكانية فعلا إلا على بناء غرفة واحدة مع تخاريج تلك الغرفة، فماذا يقول؟ أسس أساسا وارسم خريطة مثالية لمساحة 600 متر وابني بقدر استطاعتك. واضح؟ أما الغرف الباقية فهي ممكنة التحقق، لا يلزم من فرض وقوعها المحال. فحينئذ يكون الأنسب بقانونية القانون عندما يكون مستوعبا لما في الماضي ولما في الحال بعد، ويعطي بعدا آخر للأفراد المقدرة غير المحققة. واضح إن شاء الله؟ واضح؟ يعني مثل قلنا هذا قانون المرور، قانون مثلا السكن، قانون القضاء، قال الحمد لله وش، وقال زين وإذا صارت، قال ملاحظيها هاي تغطيها هذه المادة. واضح إن شاء الله؟ فلذلك صارت القضية الحقيقية هي القضية المستعملة في العلوم. واضح؟ في العلوم كل فاعل مرفوع، كل مفعول منصوب، الضغط يساوي القوة على المساحة، مو؟
المساحة، الطول في العروض للأفراد المحققة والأفراد المقدرة، قوانين الفيزياء واضح إن شاء الله. لذلك تجد أنه مثلا بعض العلماء، كل عالم عندما يصل إلى نتيجة يدعي بأن القضية التي وصل إليها هي قضية حقيقية، مو؟ لكن بعد مدة من الزمن يكتشف العلم أن هذه القضية خاطئة وكاذبة في بعض الموارد. فماذا يقول هذا المكتشف بعد زمن؟ يقول مسكين ذاك المؤسس الأول كان يظن بأن قضيته شنو؟ حقيقية، والآن بعد أن اكتشفت الزيادة تبين أن قضيته في الواقع خارجية بحسب ما يفهمه هو، أما قضية الجديدة هي الحقيقية. واضح؟ هذا الإنسان عندما يتمرض، هاي الإنسان بطبيعته تخرج أخلاط من أنفه، سوائل، وهذه السوائل من الله سبحانه وتعالى مرطبة للأنف، لأنه بدون سوائل من كثرة ما يدخل الهواء يحصل جفاف، والجفاف نتيجته التقرح والنزف وغير ذلك من الأمراض. فلا بد من رطوبة تخرج هذه الرطوبة، هناك إنزيمات تفرز هذه الرطوبة، فهناك أخلاط، لكن هذه الأخلاط لها شكل معين. عندما يتمرض الإنسان ويمرض الإنسان تكون أخلاطه بشكل آخر، تكون رائحة تلك الأخلاط بشكل آخر، يعبر عنها متعفن الأخلاط، متعفن الأخلاط. ففي الزمان السابق ما هو سبب وعلة تعفن الأخلاط؟ يقولون الحمى. الحمى هاي الصخونة هي علة تعفن الأخلاط، فصاغوا قضية كل تعفن للأخلاط سببه شنو؟ الحمى، على الأفراد في الماضي وعلى الأفراد في الحال وعلى الأفراد في المستقبل زعما منهم ذلك. بعد أن تطور العلم وتبين أن الحمى هي ليست علة بل هي معلولة للفيروس أو للبكتيريا، وأن سبب تعفن الأخلاط شيء آخر، أنا الطبيب الذي وصلت إلى هذه النتيجة ماذا أقول؟ مسكين ذاك الطبيب قبل 1000 سنة كان يظن بأن قضيته حقيقية وتبين أنها خارجية بحسب زمانه، واضح؟ أما هذه القضية وهذا التحليل الميكروسكوبي وغيره أنا أدعي بأنه هو القضية الحقيقية، والبنسلين هو العلاج الحقيقي لهذا المرض، لكل مرض منا القيام الساعة. بعد 100 سنة، بعد 50 سنة جاء مكتشف آخر تبين بأن البنسلين لا يعالج وفيه أعراض جانبية، فاخترع علاجا جديدا وقال هذا هو العلاج الحقيقي لهذا المرض، وتلك القضية كانت خارجية، وهذه القضية التي أدعيها هي منه الحقيقية. واضح؟ فماذا نصل إلى نتيجة؟ نصل إلى نتيجة أن القضايا الحقيقية المدعات، ونصل شيخ محمد شكرت أحسنت رحم الله والديك، القضايا الحقيقية المدعات على نحوين، القضايا فهمنا الحقيقية والخارجية، الآن نقول القضايا الحقيقية المدعات على نحوين، هذا مو موجود بالمنطق، لكن حتى فكرة ما ندري احتمال ما تأخذون بعد منطق أصلا، القضايا الحقيقية المدعات على نحوين، نحوين هي قضايا واقعية نفس أمرية نفس أمرية، ووصلنا إلى هذه النتيجة من خلال الخالق سبحانه وتعالى. إذن هذا النحو الأول هذا مختص بالمتدينين،
واضح؟
نحن مثلا عندنا كل وضوء فيه خير، الوضوء ما لم يستلزم الضرر والحرج هو خير مطلق، واضح؟ ندعي بأن هذه القضية تستوعب كل وضوء، وضوء لا يستلزم الضرر والحرج هو خير مطلق. شنو مستندنا؟ الشارع المقدس، لأننا نعتقد بالله سبحانه وتعالى ونعتقد بنبيه صلى الله عليه وآله ونعتقد بالمعصوم. قلنا بأن هذه القضية الحقيقية ما لنا نحلف عليها هاي واقعية ما تتغير منها قيام الساعة، واضح؟ هذا المورد الأول. والمورد الآخر من القضايا الحقيقية المدعات يمكن أن يطرأ عليها التغيير لأنها حقيقية بحسب الطاقة البشرية، بحسب الطاقة البشرية. أنا عالم بالفيزياء، هذا حدي ومحدودي، وصلت إلى هذه النتيجة فادعيت أنها حقيقية. إذا تطور علم الفيزياء في المستقبل ووصل إلى نفس النتيجة جيد، وإذا خالف النتيجة صارت تلك القضية المخالفة هي منه الحقيقية، وما ادعيته من حقيقية ليس بحقيقية بل هو شنو؟ خارجي. واضح إخواني؟ إذن هذا أهم ما يذكر في هذه العبارة بما يناسب هذه المرحلة. بقي مقطع آخر ذكره الشارع في البداية ونحن لم نذكره في البداية، وقد أخذناه سابقا، أن القضية الموجبة تستدعي وجود الموضوع، لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. أما القضية السالبة، أيهما أعم، السالبة أو الموجبة؟ هناك أخذنا بأن الجزئية أعم من الكلية، لكن أيهما أعم، الموجبة أو السالبة؟ الجواب السالبة، لأن الموجبة تتحقق بنحو واحد عندما يكون الموضوع موجودا فقط وفقط، بينما السالبة تتحقق بنحوين، بوجود الموضوع وسلب المحمول عنه أو بانتفاء الموضوع. فلذلك قالوا بأن القضية الموجبة تستدعي وجود الموضوع لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، أما السالبة فلا تستدعي وجود الموضوع. مو أن السالبة الموضوع فيها غير موجود، لا، كقانون السالبة لا تستدعي. ها ها، فالبحث الدقيق بعد، الموجبة تستدعي وجود الموضوع، ما المراد بالموضوع؟ الوصف العنواني المحكوم عليه أو المثبت له؟ شنو الجواب؟ المثبت له، لأن الموضوع كل قضية لا بد لها من مؤصف، صحيح؟ والمحكوم عليه كل قضية عبارة عن حكم، والحكم لا بد من صورة نحكم عليها في الذهن. أما المثبت له لا، الموجبة لا بد لها من مثبت له، أما السالبة فقد لا تحتاج إلى مثبت له. أبو عيسى لم يأكل ولم يشرب، أبو عيسى النبي، أبو عيسى، هذا تعبير أبو عيسى، هذا وصف عنواني موضوع، صورة أبو عيسى هذا محكوم عليه. في الخارج هناك فرد يوصف بأنه بأبي عيسى؟ لا، إذن ليس ثمة مثبت له. واضح إن شاء الله؟ هذا الآخر، أما تطبيق العبارة إن شاء الله نقرأه في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هم شوية على المباحثة على